الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه، واختار له أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى إلى الحق واقتفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله ودين له، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، مع محمد والأصحاب نعيش في هذا اللقاء، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعله شاهدا لكم، وأن ينفعكم به، لأنه من كلام نبينا وذكر أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن أمرنا بإكرام أصحاب النبي فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا الحاكم في مستدركه، وكذا أبو داود وغيرهم بسند قال رجاله ثقات، ووافقه الذهبي على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكرموني في أصحابي فإنهم خياركم، أو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظوني في أصحابي فإنهم خياركم. فمن إكرام نبينا إكرام أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حفظنا لحقه أن نحفظ لأصحاب النبي حقوقهم. وأول إكرام لأصحاب نبينا أن نعرفهم وأن نتعرف عليهم وأن نعرف حالهم وهديهم وأحوالهم، وأن نعرف كيف آمنوا وكيف أسلموا، ثم نعرف كيف جاهدوا وكيف ضحوا، ثم نعرف كيف عاشوا حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأيها المحب، أيها المحب لنبيك، أيها المكرم لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعال لنكرم أصحاب رسول الله، لنكرم أصحاب رسول الله بالتعرف عليهم ومعرفة أحوالهم. نحن اليوم مع واحد أظنكم، ويعلم الله عز وجل أني في شوق للكلام عن كل واحد من أصحاب النبي، وكما قلت في أول حلقات هذا البرنامج أنني ما أقدم ولا أؤخر أحدا لا لفضله، إنما جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذو قدر وذو شأن، ولهم منزلتهم العالية يكفيهم أن شهد الله تعالى بفضلهم، وشهد لهم النبي بأنه مات وهو عنهم راض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن اليوم مع واحد من الأنصار، أقول لإخواني، لإخواني وأخواتي، أقول لمن يستمع إلى هذا البرنامج: اجلس مع صاحب نبينا اليوم مع واحد من الأنصار، وكما أمرنا نبينا بإكرام أصحابه أمرنا النبي بحب الأنصار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يحبهم إلا مؤمن، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ما أحبهم إلا مؤمن. وقال النبي: من أحب أصحابي فبحبي أحبهم. فنحن نحب أصحاب النبي على العموم، ونحب الأنصار لدعوة النبي للمسلمين بأن يحبوا الأنصار. فأيها المحب، تعال معي إلى واحد من الأنصار ولا يحبهم إلا مؤمن، ويكفيه ويكفيك أو يكفيك شهادة من النبي إن كنت تحب الأنصار أنك من المؤمنين. وأي فضل وأي منزلة، لأن الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم أي من المؤمنين، هم الذين يقولون ربنا اغفر لهم لإخواننا، اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كأننا نعني، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم أو يجعلني وإياكم منهم، كأننا من المؤمنين، لأننا نقول في دعائنا إن كنا بصدق نقول ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نقول إنهم سبقونا بالإيمان، فنحن على الدرب من بعدهم، ونحن من ورائهم سائلين الله أن نكون صادقين في إسلامنا وإيماننا ومحبتنا لنبينا وصحابة نبينا. الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا من السابقين ولا من اللاحقين ولا من الذين سيأتون من بعدنا إن شاء الله تعالى. فأعوذ بالله من كل غل وحقد ومن كل حسد لأحد من المؤمنين، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. نحن اليوم مع واحد من الأنصار أسلم رضي الله عنه وهو ابن 18 سنة، وشهد بدرا وهو ابن 20 سنة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بايع بيعة العقبة الثانية، فهو من الذين شهدوا البيعة التي يقول عنها كعب بن مالك رضي الله عنها: ما أحب أن يكون لي بهذه البيعة غيرها، وإن كانت بدر بين الناس أعرف وأشهر، إلا أن هذه البيعة لها منزلة، لها مكانة عند الأنصار. إنه شهد بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن عاد إلى المدينة بدأ بواجب الدعوة إلى الله، فبدأ مع شباب الأنصار من المسلمين في هدم الأصنام التي كانت موجودة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صادق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه: إنه نعم الرجل، وإنه صدق، وإنه رضي الله عنه وأرضاه من 4 جمعوا القرآن، ومن 3 من الأنصار كانوا يفتون في زمن النبي العدنان. هذه معالم شخصية هذا الصحابي الجليل من الأنصار الذي نتكلم عنه اليوم حتى تعرف عمن نتكلم وحتى تعرف إلى من تستمع. إنه قال النبي عنه نعم الرجل، وقال النبي عنه صدق، وقال أهل العلم عنه من السابقين عبد الله ابن عمرو ابن العاص وكذلك أنس، جمع القرآن في زمن النبي أو في عهد رسول الله 4 هذا منهم. قال عنه عمر رضي الله عنه من أراد مسألة في الفقه فليأته، وقال عمر أمير المؤمنين عنه إذا حضر العلماء كان هذا إمامهم بل إنه يسبق العلماء رضي الله عنه وأرضاه، كان وضيء الوجه سمحا براق الثنايا أكحل العينين أقرن الحاجبين. ألا تروا أن فيه شبها من النبي أو بعض شبه من النبي؟ اسمع، كان وضيء الوجه أنور الوجه، كان براق الثنايا مبتسم رضي الله عنه، كان أكحل العينين، لا كما يظن البعض أن الكحل سنة، لأكحل من مقرون الحاجبين قطط طوال رضي الله عنه، من أسمح ومن خير شباب الأنصار رضي الله عنه كما يقول كعب بن مالك. إنه المحكم للعمل، التارك للجدل، مقدام العلماء، مطعام الكرماء، السمح السخي، السمح السري، السهل السخي. اسمع عمن نتكلم اليوم، وقلت إن هذه معالم شخصيته. إنه المحكم للعمل، التارك للجدل، مقدام العلماء، مطعام الكرماء، السهل السمح السري، السهل السخي. ما سأله أحد شيئا ورده قط. إنه الذي قال له النبي والله إني لأحبك. إنه الذي كان يردفه النبي وراءه على الدابة، فكان يركب النبي ويركب وراءه رضي الله عنه وأرضاه. أظنكم جميعا عرفتم عن من نتكلم. إنه علم الأنصار، إنه سيد شباب الأنصار، إنه معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن عائذ. هذا هو الخزرجي الأنصاري البدري العقبي رضي الله عنه وأرضاه. معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن عائذ ابن عدي ابن كعب ابن بني أسد أو من بني أسد، وهو من سلمة أو من بني سلمة، سيد من سادتهم وشاب من شبابهم. أسلم معاذ رضي الله عنه مع أول من أسلم من الأنصار على يدي مصعب بن عمير سفير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أرسل النبي معاذا إلى المدينة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة ودعا إلى الله وعلم الناس كتاب الله عز وجل، أسلم معاذ وكان عمره يومها 18 سنة رضي الله عنه، يعني شاب يافع. ثم لما خرج الأنصار لبيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيعة الثانية، كان معاذ ممن شهد البيعة، وهي بيعة الموت، وهي بيعة الموت، ليست كلاما يقال على ألسنة الأنصار. لتعرف قدر هذه البيعة يقول عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل في العسر واليسر، على أن ننصره وأن نعينه ليبلغ دعوة ربه، وأن نمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا. كان معاذ ممن بايع رسول الله هذه البيعة، كما قال جابر في بعض الروايات: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعناه على الموت. لأنهم بايعوه على الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وما إن عاد معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد مبايعته لرسول الله، لا، ما إن عاد إلى المدينة كان في المدينة وله صديق أنصاري شاب صغير هو معاذ ابن عمرو بن الجموح، أسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن الأنصار وعن أصحاب النبي جميعا. فلما رجع كان عمرو بن الجموح شيخا سيدا من سادة الخزرج، وكان من سدنة الآلهة، وكان له الإله يقال له مناه، كان يكرمه ويكرمه ويعبده ويتقرب إليه بالنذر، بل كان سادنا أي خادما له، يأتي الناس بالنذور إلى هذا الإله وهو مناه الإله المعروف. قال فدعاه قومه، أي دعا عمرو بن الجموح قومه للإسلام فأبى وقال أترك إلهي وأعبد إلها لا أراه، أما هذا الإله فهو بين يدي، وهذا من أغرب الغرائب. فأراد معاذ بن جبل الشاب الفطن الذكي هو ومعاذ ابن عمرو بن الجموح أن يعطي درسا لعمرو بن الجموح، وهو درس في الدعوة إلى الله. قال فأخذ مناه هذا الصنم، أخذاه وألقياه في بئر فيه عذرة القوم، فيه قاذورات وأوساخ وأقذار الناس، فرموه فيها أو فرماه معاذ ومعاذ بن عمرو في هذه البئر. فلما أصبح عمرو بن الجموح ذهب إلى إلهه في الحجرة الذي هو فيها فلم يجده، فقال من عدا على إلهنا الليلة، من عدا يعني من اعتدى على إلهنا، هم الذين يحفظون الإله، قال من عدا على إلهنا الليلة، فجلس يبحث حتى وجده في هذه البئر وقد تلطخ بالعذرة، قال فأخرجه وغسله وطيبه وأخرجه ووضعه في مكانه. قال ففي الليلة الثانية عاد معاذ ابن جبل ومعاذ ابن عمرو فأخذاه فألقياه في بئر أخرى، لأن هذه القذرات توضع في آبار. فلما أصبح عمرو بن الجموح قال من الذي عدا على إلهنا؟ والله لو علمت من فعل هذا بإلهي لأفتكن به، أو من فعل هذا بآلهتنا لأفتكن به. انظر إلى حال هؤلاء القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنهم يعبدون إلها من حجر يصنعونه بأيديهم، أو إلها من خشب ينجرونه بأيديهم ويعبدونه ويخافون منه ويذبحون وينذرون له ويسألونه، بل إنهم يحلفون به ويقسمون به ويعظمونه. أي ضلال في العقول هذا الضلال! هكذا نرى ناسا في زماننا نعوذ بالله من هذه الحال يعبدون مثل هذه الآلهة، لكنهم لا يظنون أنهم يعبدون غير الله، فيسألون غير الله ويستغيثون بغير الله، ويذبحون لقبر ليس فيه شيء، ويذبحون لبئر لا تقدم ولا تنفع، كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لم تعبد هذا الإله؟ هؤلاء عبدة القبور الذين يذهبون إلى المقامات يسألون من؟ يسألون لا شيء، يسألون من لا يسمعهم، وإن سمعهم لا يغني عنهم من الله شيئا. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أي عقل! وهم يكلمون عمرو بن الجموح هكذا. قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هل من بداخل المقصورة يملك لنفسه نفعا أو ضرا؟ فما بالك بغيره؟ هل يملك موتا أو حياة أو نشورا؟ فما بالك بغيره؟ هل ولو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا وموتا وحياة ونشورا لما لم يحيي نفسه ويخرج من قبره حتى يعود إلى أهله؟ لما لم يفعل هذا؟ أيها الناس اعقلوا ما تفعلون. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا. قال: وفي الليلة الثالثة قال له عمرو بن الجموح لما غسله وطيبه وأخرجه ذهب به إلى مكانه وجاء بسيف من سيوفه وعلقه برقبة مناه برقبة الإله وقال له: هذا السيف معك، إن كنت إلها فامتنع، إن كنت إلها رد عن نفسك، لأني لا أعرف من يفعل بك هذا، وهذا السلاح بين يديك. كنت في البداية تعتذر لأنه ما معك سلاح وهم معهم سلاح، دخلوا عليك فجأة وبأيديهم السلاح وقالوا لك: يا مناه سلم نفسك، فسلمت نفسك فألقوك في البئر التي فيها العذر. أما اليوم لا عذر لك، معك سلاحك وهذا السيف الصارم في رقبتك، أرنا ماذا تفعل، إن كنت إلها فامتنع، امنع نفسك منهم. قال: فجاء معاذ هذه الليلة ومعاذ بن عمرو فأخذ السيف ثم أخذاه وربطاه بكلب ميت زيادة في النكال به وزيادة لتعريف عمرو بن الجموح بحال إلهه، فربطاه بقلب وألقياه في البئر. قال: فلما أصبح عمرو بن الجموح ذهب إلى إلهه فلم يجده، فذهب ففتش فوجده في بئر وهو مربوط مع كلب ميت وقد سلب منه السلاح، أخذ منه السلاح. فقال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، لو كنت إلها، والله لو كنت إلها لم تكن وسط بئر في مع كلب في قرن، أنت وكلب وسط بئر في قرن. وانتبه عمرو بن الجموح، لو كان هذا إله ألا يمنع نفسه؟ فمن يومها أسلم عمرو بن الجموح رضي الله عنه بفعل من؟ بفعل معاذ بن جبل. وعمرو بن الجموح هو الذي أسأل الله أن يبقيكم على خير وأن نلتقي في الكلام عنه في لقاء خاص يأتي إن شاء الله بعد ذلك. معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر كما في الصحيحين وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة: سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، معاذ بن جبل. استقرئوا القرآن من أربعة، ذكر منهم معاذ بن جبل ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فمعاذ ممن جمع القرآن في زمن النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في كلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن هؤلاء الأربعة فقط هم الذين جمعوا القرآن، إنما كما في حديث أنس الذي يأتي في سنن الترمذي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة: أبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال له رجل عنده: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، أربعة جمعوا القرآن. فيقصد أنس أربعة من الأنصار، ويقصد أنس أربعة ممن علمهم هم، أما قد جمع القرآن غير هؤلاء، جمع القرآن غير هؤلاء كثير، كثير جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يعني ابن عمرو وكذلك يعني أنس أنه ممن علم أو جمعه حفظا عن ظهر قلب، أو يعني حفظ، أو يعني أنهم أربعة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. من مناقب معاذ الذي نتكلم عنه اليوم أنه كما في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل. معاذ نعم الرجل، والنبي لما يقول عنه نعم الرجل فهو نعم الرجل رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي أيضا وغيره أنه قال رضي الله عنه: أخذ النبي بيدي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ والله إني أحبك. أخذ النبي بيدي وقال: يا معاذ والله إني أحبك أو إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشاهد عندنا أن النبي أمسك بيد معاذ بن جبل وقال له: والله إني لأحبك، يقسم النبي ليؤكد كلامه ولا يحتاج كلامه إلى تأكيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخص معاذا بهذه اللفظة: والله إني لأحبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس مرفوعا إلى النبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. فمعاذ أعلم أمة النبي بالحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنن أيضا كل هذا بسند صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العلماء إذا حضروا يوم القيامة كان معاذ بين أيديهم رتوة حجر، كان معاذ بين أيديهم رتوة حجر. إن العلماء أي أن النبي يقصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم القيامة واصطف العلماء صفا لدخول الجنة كان معاذ يسبقهم رتوة، قيل خطوة وقيل رتوة حجر أي رمية حجر، يعني يسبقهم معاذ رضي الله عنه وأرضاه بزمن في دخول الجنة. هذه من مناقب معاذ التي خصه بها نبينا صلى الله عليه وسلم: أعلم الأمة بالحلال والحرام، يسبق العلماء إلى الجنة رتوة أي رمية حجر أو خطوة أو مسافة أو زمن، رضي الله عن معاذ بن جبل وأرضاه. هذا معاذ الذي أخبر فيه عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح السنن من حديث أنس ابن مالك، وذكره الحافظ في الإصابة أن ذكره الحافظ في الفتح في مناقب معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل وقال: إن معاذا يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وهذا الحديث عن معاذ. قال أنس: سمعت معاذا يقول: من قال لا إله إلا الله من قلبه مخلصا دخل الجنة. فكأن معاذ استعظم هذا الكلام وظن أنه من كلام معاذ، فقال: ذهب أنس إلى النبي وقال له: يا رسول الله ما يقول معاذ؟ قال: وما يقول؟ قال: إنه يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فقال النبي: صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، ورضي الله عن معاذ. يصدقه النبي لأنه لا يقول إلا ما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاذ الذي أحبه النبي وحلف له أنه يحبه، لهذا أوصاه. فكان معاذ يوصي بها الصنابحي ونحن نوصي بها أنفسنا: ومن استمع إلينا لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله أن ينفعنا بحوله وقوته. اسمع إلى معاذ بن جبل المؤدب مع النبي الذي عرف النبي له شأنه ومنزلته، الذي ما رأى حالة كان عليها النبي إلا أحب أن يكون معه فيها، أو معه في هذه الحالة أو على نفس الحالة. قلت لكم لما وصف أبو إدريس الخولاني صفة معاذ بن جبل كأني به يصف بعض صفات رسول الله، لهذا كان معاذ يحب أن يتصف أو يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حالة من حالاته. قيل إن معاذ رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، وكان في آخر سجدة في آخر ركعة في آخر سجدة في آخر ركعة، فدخل معاذ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحالة فسجد مع النبي، ولما انتهى النبي من صلاته وسلم قام معاذ وأتم صلاته، فلما انتهى سأله أصحابه وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لماذا فعل هذا، فقال معاذ يا رسول الله، أو قال لأصحابه ما رأيت رسول الله على حالة إلا أحببت أن أكون معه عليها، ما رأيته على حالة إلا أحببت أن أكون معه، يعني على نفس الحالة رضي الله عنه وأرضاه، ما رأيت رسول الله على حالة إلا أحببت أن أكون معه فيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه سنة لكم، سنة لكم إذا أتيتم المسجد ورأيتم الإمام يصلي فادخلوا مع الإمام على أي حالة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فعلى العبد أن يدخل مع الإمام في الصلاة على أي حالة، فما أدرك كان من صلاته وما فاته عليه أن يقضيه حتى يتم صلاته، أي أن الذي علمنا هذه السنة هو معاذ، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هذه سنتكم. هو معاذ بن جبل قال عنه أمير المؤمنين عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، وقال رضي الله عنه لولا معاذ لهلك عمر، وقال رضي الله عنه وأرضاه لو كان معاذ حيا لوليته، فإن أتيت ربي فسألني من وليت على أمة الحبيب من بعدك يا عمر قلت معاذ، فإن سألني لما قلت لأني سمعت نبيك، أو كما في الرواية لأني سمعت حبيبك يقول يأتي معاذ إماما للعلماء يوم القيامة ومعاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، كأن عمر يعرف لمعاذ قدره رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل الذي انطبق عليه الوصف أو وصف القائل في الليل رهبان وعند قتالهم لعدوهم من أشدع الشجعان، معاذ كان شخصية كغيره من أصحاب النبي متكاملة، أثنى عليه أصحاب النبي جميعا، عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وكعب بن مالك رضي الله عنه، كما سيأتي الكلام كان معاذ بن جبل سمحا سهلا من خير شباب الأنصار أو من خير الأنصار، ما سأله أحد مسألة إلا أعطاها له، لهذا أصابته ديون كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، ثم يأتي مسجد بني سلمة فيصلي بالناس العشاء، وفي مرة صلى معاذ بن جبل وقرأ بالبقرة أو النساء، قرأ بهم بسورة البقرة أو النساء، فذهب رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طول صلاة معاذ، فغضب النبي غضبا لم يغضب مثله قط صلى الله عليه وسلم، وقال الكلمة التي يحفظها أغلب الناس: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من والشمس والليل؟ أين أنت من والشمس والليل؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وكما يقول شيخ الإسلام ابن القيم في الزاد رضي الله عنه: والناس لا يحفظون من السنة إلا هذه، أفتان أنت يا معاذ؟ من صل بالناس فليصلي صلاة أخفهم، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ليس دليل على أن الإمام يقصر، بل كما قال الحافظ في الفتح: يجب على الإمام أن يكون عالما بحال المأمومين. هل يتبع الإمام أهواء المأمومين؟ إن قالوا طول طول، وإن قالوا قصر قصر. لا، المسألة ليست هوى، وإنما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول الحافظ في الفتح رضي الله عنه: فالأصل التخفيف لهذا الحديث، إلا إذا أحب أو علم الإمام أن المأمومين يحبون إطالة الصلاة أطال، ورضي الله عن الأئمة الذين يفقهون أحوال من يصلون وراءهم ويعلمونهم سنن النبي، فإن أطالوا مرة قصروا غيرها حتى يتعلم الناس هدي النبي على مهل وبالتدريج، ومع تركهم التطويل يطيلون مرة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما كان الأئمة يفعلون. أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه وأرضاه يقول عن معاذ بن جبل: دخلت مسجد دمشق فرأيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينهم شاب صغير أبيض الوجه براق الثنايا أكحل العينين، إذا تكلم الجميع صدر عن رأيه، وإذا اختلفوا سألوه فإن أجاب رضي الجميع بقوله، فسألت: من هذا؟ قالوا: معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ويأتي برواية أخرى يأتي الكلام عنها: عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. من الذي يقول؟ إنه عمر، فإن قال ذلك عمر عرف من هو معاذ، ويقول: لولا معاذ لهلك عمر. قال ابن سعد في الطبقات: وسبب قول عمر هذه المقالة أن امرأة تغرب عنها زوجها سنتين، فعاد وهي حامل حبلى، أن امرأة تغرب عنها زوجها سنتين، فعاد الرجل من السفر وهي حبلى، فلما رجع ووجدها حبلى ذهب إلى أمير المؤمنين عمر فأخبره بالخبر، وقال: أنا تغربت عن البلاد سنتين كاملتين. قال: فأراد عمر أن يقيم عليها الحد، لأنها ما حملت إلا بفاحشة، فأراد عمر أن يقيم عليها الحد، فقال له معاذ رضي الله عنه: لا تفعل، إن كان لك على هذه المرأة سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فدعها حتى تلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المرأة الغامدية. ولكن عمر ربما أنه نسي هذا من شدة غضبه على هذه المرأة في زمانه أن تفعل فاحشة، ويعلم عمر بحالها ويسكت. قال: فقام عمر ليقيم عليها الحد، وقد تغرب زوجها سنتين. قال: فتركها حتى ولدت، فلما ولدت ولدت طفلا شبيها بأبيه قد خرجت ثنيتاه، فلما رآه الرجل قال: والله هذا ولدي، هذا ابني، هذا مني. فلما علم عمر بهذه الحالة قال رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر، لأنه لو لم يقل له معاذ هذا الكلام ربما أقام عمر الحد عليها فقتلها هي وما في بطنها، لكنه لما استبان الحمل وتم الوضع خرج الولد مثل أبيه، وخرج وقد خرجت ثنيته، ولد وقد خرجت له أسنانه. ربما يقول بعض أهل الهوى من الرجال ومن النساء: إذن كل امرأة حملت من فاحشتي ممكن أن تدعي هذا؟ لا، مع عدم صحة سند هذه القصة، لأن ابن سعد ذكرها بغير تحقيق ولا تعليق، حتى من علق على الكتاب لم يذكر صحة هذا الحديث. نقول إن هذا ليس بحجة لأحد أن تحمل وزوجها غائب وتقول ربما حملت قبل أن يسافر، ويستمر الحمل إلى سنتين كما فعلت هذه المرأة. ربما كانت هذه كرامة، ربما كانت هذه علامة أو أمارة، أو ربما كانت سببا لكي يظهر معاذ ابن جبل رضي الله عنه علمه ومعرفته بالأحكام رضي الله عنه وأرضاه. معاذ الجميل السخي السهل السمح السري الذي علمتم معالم شخصيته، كان رجلا غيورا على أهله، شديد الغيرة، لأن الغيرة في الحق من الإيمان، الغيرة الحقيقية من الرجولة من الإيمان. قيل إن معاذ كان شديد الغيرة على نسائه لأنه تزوج بامرأتين، وسيأتي الكلام عن معاذ إن شاء الله تعالى. قيل إنه رأى امرأته مرة تنظر من خرق في القبة، في الخيمة فيه خرق، فرآها تنظر من خرق في القبة فضربها معاذ ضربا. كيف تنظر إلى من لا يحل لها؟ رغم أننا نثق أن امرأة معاذ صحابية كريمة فاضلة لا تنظر إلى ما حرم الله، لكنها الغيرة، وربما أنه ظن أنها تنظر إلى غيره، ومن أجمل من معاذ لتنظرين إليه، وضربها ضربا شديدا. وقيل أيضا كما قال ابن سعد للدلالة على شدة غيرته على امرأته رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يجلس، وكان لمعاذ بعد ذلك بعد زمان كان له 30 مملوكة يخدمونه، 30 مملوكة. كان معاذ يجلس مع امرأته ويأكل تفاح، في يده تفاحة وفي يده امرأته تفاحة، فمر غلام له، مر خادمته امرأة قطته التفاحة وقد أخذت منها قبضة أو قضمة أو أكلت منها أكلة رضي الله عنها. لما مر الغلام على معاذ وامرأته وهما يأكلان التفاح، نادت امرأة معاذ على الخادم وأعطته التفاحة بعد أن أكلت منها أكلة. قال: فقام إليها معاذ وأمسكها من شعرها وضربها. كيف تعطي الغلام أو الخادمة التفاحة بعد أن أكلت منها؟ يخالط لعابها لعاب الخادم. انظر أي درجة من الغيرة، رغم أن هذا كلام ابن سعد ولا دلالة على صحته، لكنني أقول: هل يضرب أصحاب النبي نساءهم؟ نعم، ما روي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان ضرابا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن أبي جهم إنه لا يضع عصاه عن عاتقه، أنهم كانوا يضربون، لكنهم لما يضربون يضربون في الحق، وإذا ضربوا ضربوا للإصلاح لا الانتقام، وإذا ضربوا ضربوا في حدود الشرع لا يتجاوزون، لا يكسر عظمة ولا يفقأ عينة ولا يقطع جلدة ولا يجعلها عاجزة ولا يفعل كما يفعل أغلب الناس في زماننا. أنا أقول هذا الكلام لأنه ربما لما يسمع هذا الكلام بعض النساء يقولون إننا نشجع الرجال على النساء ونغري الرجال بضرب النساء. لا والله، إننا نحذر ونقول ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت النسوة إلى بيوت النبي يشتكين إلى رسول الله أن أزواجهن يضربن النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أولئكم بخياركم، من ضرب امرأته ليس بخيار أصحاب النبي أو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الرجل الذي يضرب امرأته في الباطل أو عاملا على باطلة أو يضربها ويتجاوز الحد في ذنب لا يستحق أن يضرب هذا الضرب، فإنه ليس بخيار أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول إننا لا نشجع الرجال على ضرب النساء، ولا نقول للرجل أيضا أن يكون بليد الحس ألا يعرف حال زوجته ولا يتابع حالها ولا يعرف من تكلم. بعضنا يجلس في المجلس، بل هو الذي ينادي على امرأته أن تجلس في المجلس، حتى إذا كانت غير مكتحلة ولا متزينة يقول لها أنت تجلسين معنا بهذه الصورة، اذهبي فزيني نفسك حتى يبقى شكلك مقبول كده، وتعالي اجلسي معنا في مجلس. هل هذا برجل؟ هل هذه شهامة؟ هل هذا إسلام أو دين؟ أو يجلس الرجل وامرأته تجلس بجوار رجل أجنبي عنها ويكلمها وتكلمه، وربما يتكلمان همسا وسرا وزوجها قاعد، فإذا قاعد فإن سألها زوجها ماذا تقولون، شوية بيتكلموا يروحوا ضحكين، فيقول لها عما تتكلمون أو تتكلمان، زوجته تقول له ليس لك دخل بهذا الكلام، اجلس أنت وانتظر. هو يقول حاضر حاضر نعم، وهو راضي مقتنع. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، مجرد أن امرأته تعطي للخادم، مجرد أن امرأته تعطي للخادم التفاحة يعني كأنها تريد أن تكرمه رضي الله عنها وأرضاها، ولكنها كانت قد قضمت منها قضمة، أكلت منها قطعة وأعطتها له، فيقوم عليها معاذ يضربها. فهذا من غيرة معاذ، وهذه هي الغيرة المحمودة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن مسعود يوما وهو بين تلاميذه إن كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا. معاذ كان يجلس مع أصحابه يوما أو مع تلاميذه يوما، فقال كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال رجل من تلاميذه اسمه فروة ابن نوفل، قال نسيت إنه إبراهيم، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا، فقال ورقة إنه إبراهيم قد نسيت. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نسيت، أتدري ما الأمة وما القانت؟ قال الله أعلم. قال الأمة الذي يدعو إلى الله الداعي إلى الله، والقانت هو المطيع، والقانت هو المطيع، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قال أتدري ما الأمة؟ قال لا الله أعلم. قال الأمة معلم الخير، والقانت الطائع، وكان معاذ رضي الله عنه معلما للخير قانتا طائعا صائما مصليا رضي الله عن معاذ وأرضاه. لهذا قال عبد الله ابن مسعود كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا خالصا لا يعرف الشائبة ولا يعرف الشرك رضي الله عن معاذ بن جبل وأرضاه. معاذ يشبهه عبد الله بن مسعود بإبراهيم خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا معاذ يشبه أبا الأنبياء إبراهيم رضي الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لهذا قال عبد الله بن مسعود عنه: كان معاذ أمة قانتا لله حنيفا رضي الله عنه وأرضاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: إن معاذ جمع القرآن مع أربعة رضي الله عنه، مع أربعة جمعها، أي حفظ القرآن كاملا، وكان يقرأ به ويرتله رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن معاذا كان يحبه رسول الله ويخصه ببعض أحاديثه، ففي الحديث الذي في الصحيحين وكلنا يحفظه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار النبي قليلا ثم التفت إلى معاذ وقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمضى النبي ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. نختم كلامنا عن معاذ بكلام نبينا موصيا له ومعلما له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبينا للأمة حق الله عليها، بل مبينا للبشرية كلها حق الله عليها. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وأتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أو إن هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. أختم بكلام نبينا سائلا ربي عز وجل أن يبارك لي ولكم، وأن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجعلنا مخلصين خالصين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان بحوله هو الحنان رب العرش سبحانه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدعو الله أن ينجح أبناءنا وأن يجعل أبناءنا من الفائقين، وأن يبصرهم وأن ينير قلوبهم وأن يسدد إجاباتهم، وأن يجعلهم بآبائهم بارين بحوله وقوته وخير الغافرين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يجمعني مع صحابة نبيه معكم في دار كرامته حتى نراهم كما أحببناهم. وأسأل الله أن نلتقي على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.